أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في شرطية مبدأ رضائية العقود بمعناه الثاني، وهو شرطية الرضا وطيب النفس في صحة العقد. وقلنا أن هذه الشرطية لكونها شرطية زائدة وأمر زائد على أصل العقد، فيحتاج إلى دليل على إثباته. وقلنا أن هنالك نوعين من الأدلة: أدلة لبية من الإجماع أو التسالم والسيرة ونحو ذلك، وأدلة لفظية. الأدلة اللفظية قلنا أنها عدة طوائف. الطائفة الأولى تقدم بالأمس الحديث عنها. الطائفة الثانية ما دلت من الأدلة اللفظية على شرطية الرضا والتراضي في العقد، وأهمه قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. فإن هذه الآية أيضا تدل على اشتراط الرضا في العقد أو التراضي في صحة التجارة وصحة أكل المال. والتراضي ليس بمعنى مطلق القصد إلى مضمون المعاملة، القصد الجدي وهو المعنى الأول المتقدم للإرادة والرضا، بل مفهوم التراضي والرضا، مادة التراضي والرضا، إنما تكون بمعنى الاختيار الطوعي الذي يكون من طوع الإنسان ومن قبل نفسه يتطوع به في قبال ما إذا كان هناك اختيار أو إرادة لكن بإجبار الآخر وقسره عليه. هذا هو المتبادر من الرضا والتراضي، من مادة التراضي، وهذا هو المناسب أيضا مع هذه الآية، لأنه هنا افترض أن التجارة موجودة ولكنها قيدت بقيد زائد: إلا أن تكون تجارة عن تراض. مع أنه لو كان المقصود من الرضا أصل الإرادة بالمعنى الأول وهو القصد إلى المضمون الإنشائي، فذاك مأخوذ في مفهوم التجارة لا محالة، فإن التجارة لا تصدق إلا حيثما يكون هناك قصد إلى المعاملة والاتجار، فيكون إرادة القصد نفس القصد من التراضي من جديد، معناه لهوية التقييد بل عدم تحقق التقييد أصلا، فإن الشيء لا يتقيد بما يكون مأخوذا فيه. إذن فهذه نقطة أخرى أيضا تقتضي أن يكون المراد من التراضي في الآية المباركة شيء زائد على أصل القصد إلى المضمون المعاملي. وما هو هذا الشيء الزائد؟ ما هو ما أشرنا إليه من الاختيار النابع من تطوع الإنسان نفسه وانتخابه للفعل، لا من إجبار الآخرين، الذي يعبر عنه بطيب النفس. وحيث أن الآية جعلت هذا التجارة عن تراب في قبال الأكل بالباطل: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب، هذه المقابلة بين الجملتين سواء كان الاستثناء منقطعا أو كان متصلا، وهذا بحث في هذه الآية متروك إلى محله. على كل حال هذا جعل في قبال ذلك، فكأنه قيل: إذا لم تكن تجارة عن تراب فيكون أكلا للمال بالباطل، يعني يكون المعاملة تكون باطلة، ولا تأكلوا أموالكم من دون تجارة عن تراض. فتدل الآية على شرطية التراضي والرضا، والرضا هنا بمعنى ما أشرنا إليه، كون الاختيار والإرادة نابعا من تطوع نفسه لا من فرض وقهر عليه من قبل الغير، الذي هو المعنى المتقدم للرضا وطيب النفس المقابل للإكراه. وليس المراد من الرضا معنى الابتهاج النفساني الرغبة والميل بذلك المعنى الذي قد يكون مفقودا في كثير من موارد العقود كما في موارد الاضطراب. وإنما المفهوم الرضا ومادة الرضا عرفان ما أشرنا إليه كون الإرادة نابعة من نفسه لا من فرض وقهر فرضه عليه الآخر. الطائفة الثالثة من الرواية من الأدلة اللفظية الروايات التي وردت بعنوان رفع الإكراه عن الأمة، أحاديث الرافع أو حديث الرافع. وهذه الروايات بعضها عامة ورد بعنوان رفع عن أمتي مثلا 9 أو 6، من جملة ما رفع ما استكره عليه أو ما أكره عليه. وهي متعددة من حيث السند وأكثرها ضعيفة سندان باستثناء واحد منها قد يمكن تصحيح سنده، وهو حديث الرفع المشهور رواية حريز التي يمكن تصحيح سنده ببعض المحاولات المذكورة في بحوثنا في علم الأصول والمطبوعة في الجزء الخامس في الواقع. هذه الروايات التي دلت بشكل عام على رفع المستقر عليه. وهناك طائفة أخرى من الروايات ضمن هذه الطائفة واردة أيضا بعنوان رفع الإكراه، لكن وردت في خصوص الإكراه على اليمين والحال، وأنه لا ينعقد الإكراه على اليمين والحال، معللا في ذلك في ذيل بعضها بأنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضع عن أمتي ما أكره عليه، من قبيل ما ورد في معتبرة البزنطي وصفوان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في رجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال لا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وضع عن أمتي ما أكره عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا، في الوسائل المجلد 16 صفحة 136. ويوجد فرق بين التمسك بمثل هذه الرواية وبين التمسك بالروايات العام في حديث الرفع. التمسك بالحديث العام الرفع العام يتوقف على أن يدعى أن المرفوع في تلك الروايات عبارة عن مطلق الآثار والأحكام الشرعية حتى الأحكام الوضعية التي منها صحة العقد مثلا. فلو قيل بأننا لا نستظهر أن المرفوع بحديث الرفع مطلق الآثار، خصوص المؤاخذة مثلا مرفوعتون، أو الأحكام التي فيها تبعاء ومسؤولية مرفوعتون، حينئذ لا يمكن التمسك بإطلاق رفع ما استكره لمثل المعاملة التي وقعت عن إكراه. وأما هذه الرواية النوع الثاني من هذه الطائفة ما ورد في خصوص الحلف واليمين الإكراه على اليمين والحال، فحيث أنه في موردها ورد في مورد تطبيق ووضع عن أمتي ما أكره عليه ورد تطبيقه على الحال الذي هو مثلا إيقاع أو شيء من هذا القبيل، ينعقد الحال ويكون فيه آثار وضعية، حينئذ يقال مثل هذا الحديث لا نحتاج فيه إلى ضم تلك الخصوصية لأنها هي واردة لنفي الأثر الوضعي الذي يترتب على الإيقاع الذي يقع مثلا عن إكراهين كالحالف واليمين، وأنه ليس عليه شيء ولا يكون لازما لا يلزمه ذلك. أي يلزمه ذلك؟ قال لا. فهذه كأنها ناظرة بل واردة في خصوص الأثر الوضعي المترتب على العقد أو الإيقاع، وحيث لا خصوصية في المورد والإمام بين الكبرى الكلية وضع عن أمتي ما أكره عليه، حينئذ يمكن أن يستدل به على أنه كل عقد أو إيقاع وقع عن إكراه لا يكون لازما لا يلزمه ذلك حينئذ. فتكون هذه الطائفة دالة على نفي الصحة من دون رضا يعني مع الإكراه. وقد جعل بعض الأعلام مهم الدليل على شرطية الرضا المقابل للإكراه هي أحاديث الرافع أو أحاديث الرافع العامة أو الخاصة بخلاف سائر الأدلة، إلا أن الإنصاف أن الاستدلال بهذه الأحاديث أحاديث الرفع لا يخلو من إشكال. أما النوع الثاني من أحاديث الرفع الأحاديث الواردة الخاصة الواردة في باب اليمين، وأن الإكراه على اليمين والحلف لا ينعقد، هنا هذه الروايات أو هذه الرواية التي قرأناها لعلها صريحة في أن المقصود أن المرفوع هنا إنما هو ما يترتب على اليمين من التبعة، تبعة الحنف والكفارة مثلا أو العقوبة، العقوبة الدنيوية المتمثلة في الكفارة والعقوبة الأخروية المتمثلة في عقاب الله سبحانه وتعالى، ناظرة إلى هذه الخصوصية وليست ناظرة إلى رفع الانعقاد وعدم الانعقاد لليمين، ليس النظر فيه إلى الأمر إلى المضمون الإنشائي الذي يترتب في باب اليمين، حيث أنه في المورد قد حلف هذا الإنسان حلفا مثلا كاذبا، يحلف بشيء كذبا، حينئذ يترتب على ذلك معصية كبيرة لأنه حلف على شيء مكتوب فيه، أو يحلف في مورد الرواية على أنه تكون زوجته مطلقة وإماؤه وعبيده معتوقا عنها وأمواله صدقة، هذا الحلف الذي في نفسه أيضا كما ذكر الفقهاء ليس صحيحا، لأن الحلف لا بد أن يكون الحلف بالله سبحانه وتعالى، لكن الإمام طبق على عدم الصحة كونه مكرها لأنه أكره. والمقصود أنه هل يترتب على ذلك الحانت وآثار اليمين الكاذبة أو اليمين الباطلة، اليمين الذي لا يترتب عليه، لا يريده، لا يقصده هذا الإنسان، أو لا تترتب تلك الآثار؟ الإمام يقول لا تترتب، وضع عن أمتي ما أكره عليه، وهذا لا يكون ظهوره في أكثر من رفع ما يكون عقوبة أو تبعة كالكفارات والمسائل الأخرى المترتبة على يعني، لأن هذه الخصوصيات مترتبة على نفس الحلف الكذبان والحلف مثلا بلا إرادة ذلك الشيء الذي يحلف عليه. ولهذا نجد أن في الروايات الأخرى الواردة في نفس الموضوع وهو الحلف الإكراه على الحلف، تصرح تلك الروايات بأنه يصح الحلف حلف كذبان من أجل حفظ مال، من أجل حتى لو كان المال الذي يريد أن يحفظه مال الغير من دون وجود إكراه أصلا في البين، يعني في موارد الاضطرار، حتى الاضطرار لعله أيضا غير موجود. يسأل في كثير من الروايات الواردة في هذا الباب من الوسائل أنه يريد العشار أن يأخذ مني الزكاة المال، فأقول له ليس لي مال زكوي، ليس معي مال زكوي، فيقول احلف، فأحلف، ثم يسأل أنه لو كان هذا المال مال الغير أيجوز أن أحلف؟ يقول له احلف لا شيء عليه، مع أنه لا إشكال في أن هذا المقدار لا يحقق الإكراه ولا الاضطرار، وإنما هذا حلف كاذبة ويمين كاذبة من أجل حفظ مال من الأموال التي لو أخذ زكاتها راح الزكاة مثلا بيد السلطان وبيد العشار الذي هو وكيل السلطان في أخذ الزكاة، وهذا ليس من موارد الإكراه بحسب الحقيقة، بل هو من موارد الاضطرار، بل لعله ليس من موارد الاضطرار أيضا، من موارد التدليس على الحاكم لكي لا يأخذ هذا المال فيحلف. إذن مثل هذا المضمون لا يمكن التعدي منه، لا يمكن أن يستفاد منه أنه لا يترتب أي أثر من الآثار الوضعية حينما يقصد إنشاءها هذا المنشئ، وإنما تمام ما يكون المقصود من هذه الرواية، ما يكون المفاد لهذه الروايات، أن الآثار، أن العقوبة والتبعة والكفارة وهذه الأمور التي تترتب لا تترتب هنا لا أكثر، لا يستفاد منها أكثر من هذا المقدار. وإن شئتم قلتم أن هذه الروايات تدل على أنه يشترط في صحة اليمين أن يكون وإلزام اليمين أن يكون هذا الذي يحلف قاصدا جدا لهذا اليمين، وهذا الإنسان ليس قاصدا أصلا لليمين، وإنما يريد أن يدفع، يريد أن يغطي ويوري على هذا الإنسان الذي وقف أمامه وهو العشار، فيحلف له لفظا وقلبه مطمئن بالإيمان من قبيل الإنكار الذي يكره عليه الإنسان في مسألة الإيمان بالله والإسلام، فهو في قلبه لا يقصد هذا المعنى. واليمين لا ينعقد إلا إذا وقع عن قصد جدي ووقع لله سبحانه وتعالى وبأسماء باسم الله سبحانه وتعالى. وأما هذا النحو من اليمين يفقد شرائط صحة اليمين من ناحية القاف، فإنه في بعض العقود أو الإيقاعات أخذت شرائط زائدة من قبيل قصد القربة، من قبيل قصد الجدية بذاك المعنى الآخر. إذن فلا يمكن أن يستفاد من مثل هذه الرواية أنه لو أجبر على البيع قاصدا للبيع ولو من أجل خوفه قصد البيع أنشأ البيع أيضا لا ينعقد هذا البيع، في مثل هذه الرواية لا يمكن أن يستفاد منه ذلك. وكذلك النوع الأول من أحاديث الرفع، أحاديث الرفع العامة أيضا لا يمكن أن يستظهر منها ارتفاع صحة العقد الذي يكون مستكرها عليه، باعتبار أن ظاهر حديث الرفع حينما يقول رفع ما استكره عليه وما اضطر إليه ظاهره أنه يرفع ما يكون أثرا للفعل الذي يخطر خارجا عن إكراه وعن اضطرار. ومن الواضح أن الذي ظاهر هذا التعبير رفع آثاره لا رفع نفس الأمر الذي استكره عليه. والآثار لنفترض أنه فيه مثلا إطلاق لمطلق الآثار الأعم من أثر العقوبة والتبعات والحاد والحدود ونحو ذلك، والآثار الأخرى التكليفية أو الوضعية، إلا أن ظاهرها رفع أثر ما استكره عليه لا رفع نفس ما استكره عليه. وهنا المفروض أن الذي استكره عليه نفس العقد الذي هو المسبب كما قلنا فيما سبق، العقد استكره عليه، أكره على إنشائه، فإذا كان المرفوع صحة العقد معناه أن المرفوع نفس العقد، لأننا قلنا أن العقد اسم للمسبب، وهذا لا يستفاد من حديث الرفع. حديث الرفع يفترض وجود شيء استكره عليه يراد رفع أثره، فلو أريد تطبيقه على العاقد لنفي صحته يلزم أن يكون هناك رفع لنفس ما استكره عليه لا لأثر ما استكره عليه. وإن فرض أنه لا يرفع نفس العاقد، وإذا العقد متحقق المستكره عليه وهو نفس العقد متحقق في الخارج، إذن هذا يلازم صحته لا محالة، يكون العقد صحيحا فلا يكون وصحته يسابق عدم رفعه. لا نريد بصحة العقد بصحة، لا نريد شيئا أكثر من هذا المقدار، أن العقد يكون واقعا بمعنى المسبب. إذن فهذه حديث الرفع لا يمكن تطبيقه على الاستكراه على الأمور الوضعية والتي يكون وجودها مساوقا مع صحتها بحسب الحقيقة، فصحتها مساوقا مع وجودها. لا يمكن أن ننفي الصحة في مورد يكون نفي الصحة مساوقا مع انتفاء الشيء المستكره عليه، لأن ظاهر حديث رفع الأثر المترتب على الشيء المستكره عليه مع حفظ المستكره عليه مع وقوع ذلك الشيء المستكره عليه، بينما هنا يلزم أن لا يكون المستكره عليه موجودا. هذا مضافا إلى أنه في باب حديث الرفع التشكيك في إطلاق حديث الرفع لكل الآثار بهذا العرض العريض، هذا التشكيك أيضا له مجال وبحث مذكور في محله من علم الأصول. إذن فالاستدلال بأحاديث الرفع العامة أو الخاصة لنفي الصحة في باب العقود والإيقاعات التي تقع عن إكراه لا يخلو من إشكال. الطائفة الرابعة ما ورد من الروايات الخاصة المعتبرة في باب الطلاق والعتق، من أنه لا يصح الطلاق ولا يصح العتق إذا وقع عن إكراه، من قبيل ما ورد في معتبرة زرارة عن أبي جعفر قال سألته عن طلاق المكره وعتقه فقال ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق. في الوسائل المجلد الخامس عشر صفحة 231. وفي رواية يحيى بن عبد الله بن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لا يجوز طلاق في استكراه ولا يجوز عتق في استكراه. لا يجوز أي لا يثبت لا ينفذ. الجواز هنا بمعنى النفوذ الثبوت كما هو معناه اللغوي. وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال سمعته يقول لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان، يعني لا يشترط أن يكون سلطان وجائر، حتى قوم عاديين، فقهروه حتى يتخوف على نفسه، قهروه أن يعتق أو يطلق ففعل، لم يكن عليه شيء، أي لم يكن هذا العتق أو الطلاق نافذا وثابتا عليه. هذه الروايات موجودة في الوسائل في المجلد الذي أشرنا إليه في صفحة 331. وهناك رواية السكوني أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو المبرسم أو مجنون أو مكروه أو مكره أو مكره أيضا موارد في رواية السكوني طلاق كل طلاق جائز إلا طلاق المكره. المبرسم هو الذي هو نوع مرض كأنه من الأمراض التي يبتلي به الإنسان فيفقد يصبح ضعيفا أو يفقد وعيه، يسمى بالمبرسم نحو مرض على ما قيل في اللغة. هذه الرواية أيضا واردة في نفس المجلد لكن في صفحة 327. هذه مجموعة من الروايات وربما غيرها أيضا توجد روايات تدل على نفي لزوم وصحة الطلاق والعتق الذي يقع عن إكراه. حينئذ يقال أنه لا فرق بين الطلاق وبين سائر المعاملات، إذا كان الإكراه في الطلاق في العتق يوجب بطلانهما إذن ففي سائر العقود والإيقاعات أيضا الأمر كذلك، لا يحتمل الفرق مثلا فقهيا ولا أيضا عقلائيا وعرفا، فيتعدى إلى سائر العقود من هذين الإيقاعين مثلا أو المعاملتين. هذا الاستدلال أيضا إنما يتم إذا فرض عدم احتمال خصوصية في باب الطلاق وفي باب العتق، والخصوصية محتملة في كليهما، ومع احتمالها لا يمكن التعدي يكون قياسا. أما في باب الطلاق الخصوصية محتملة باعتبار أننا نعرف أن الشارع في باب الطلاق له قيود وشرائط خاصة في إنجاز الطلاق، له تصعيبات، والاتجاه الشرعي والفقهي باتجاه أن الطلاق لا يصح ولا ينفذ إلا بشروط صعبة بشروط كثيرة، فأخذ شرط في باب الطلاق لا ينافي لا يدل ولا يلازم أخذه في سائر المعاملات التي يكون المبنى الفقهي والشرعي فيها على المسامحة والسرعة والسهولة تماما، على عكس ما في باب الطلاق. في باب الطلاق المستفاد من مذاق الشارع أنه يتشدد في إيقاع الطلاق، يشترط فيه وجود عدلين، يشترط فيه وإلا لا يكون صحيحا، يشترط كذا وكذا شروط كثيرة صعبة أخذت يعرف من مذاق الشارع أخذها في باب الطلاق، حينئذ لعله يكون الإكراه مأخوذا أيضا كشرط في صحة الطلاق دون سائر الحقود أو الإيقاعات التي يكون المبنى والمذاق الشرعي فيها على السهولة واليسر والشيوع كما في البيع بالخصوص والمعاوضات والمبادلات. احتمال الفرق موجود، حينئذ كيف يتعدى العرف الذي يعرف هذا المذاق وهذه الخصوصية؟ كيف نلغي الخصوصية ونتعدى من باب الطلاق إلى غيره؟ بل نجد في باب الطلاق نفس الروايات الواردة في الطلاق في الإكراه على الطلاق، نجد فيها التوسعة في معنى الإكراه، مجرد طلب من الزوجة يعبر عنها بالإكراه، أن الزوجة لو شكت مثلا في زوجها طلب من زوجها أن يطلق مثلا ما عنده من النساء الأخرى، عندما يشك أنه له امرأة وزوجة أخرى، في الرواية يعتبر هذا نحو إجبار، فلو طلق لم يكن هذا هذا طلاقا نحو إكراه مثلا. هناك توسعة في إبطال الطلاق حتى في المورد الذي لا يكون فيه إكراه بذاك المعنى الحقيقي للإكراه، مجرد لأن لا تتأذى الزوجة يطلق ظاهرا لأجل أن لا تتأذى الزوجة، أيضا يكون تسميه الروايات بالطلاق وتجعله طلاقا غير نافذ. وهذا ومثل هذا لا يمكن الالتزام به في البيع، وإلا يكون الكثير من البيوع حينئذ فاسدة والعقود الأخرى فاسدة. في باب الطلاق كأنه يشترط أمور يشترط درجة عالية من الرضا وطيب النفس والإقدام الحقيقي على أن على الافتراق وعلى البينونة، حينئذ تلك المرتبة من المؤكد أنها ليست مأخوذة، ليست لازمة في سائر العقود والإيقاعات، وإلا تشكل الأمر حينئذ ولا يلتزم بها فقهيا. وعلى كل حال التعدي من الطلاق التي فيها هذه الخصوصيات والإكراه أيضا في باب الطلاق له معنى أوسع وأخف وأعم من الإكراه المطلوب في باب العقود، والذي يجعلونه شرطا، يجعله الفقهاء شرطا في صحة العقود، التعدي منه إلى غيره في غير محله. وهذه الروايات واردة في الطلاق بالخصوص، فلا يمكن التعدي منها. هذا حال الطلاق. وأما حال العتق فالمسألة في العتق أوضح، لأن العتق أساسا العتق من الأمور التي يشترط فيها قصد القربة، قصد القربة وقصد وجه الله سبحانه وتعالى كالصدقة. ومن الواضح أنه مع عدم مع وجود إكراه وإجبار، بل حتى رغبة أخرى شخصية جزئية تمنع عن أن يكون هناك قصد القربة، حينئذ يكون العتق باطلا لانتفاء شرط قصد القربة، لا لشرطية عدم الإكراه، بل لأن هذا يستلزم انتفاء شرط قصد القربة. ولهذا لا يقع الصدقة عن إكراه صدقة، لأنه مع الإكراه لا تتأتى قصد القربة، يعني لا يكون صدقة. ولا يكون العتق عن إكراه عتقا، لأن العتق اشترط في قصد القربة. وهذا المعنى وارد في نفس الروايات أيضا التي تدل على أن الإكراه على العتق يوجب بطلان العتق. وكأن الفقهاء الذين استدلوا بهذه الروايات في المقام لم ينظروا ويلاحظوا كل تلك الروايات الواردة، فإن هذه الروايات هي عللت، بعضها تعلل بطلان العتق عن إكراهين بهذا التعليل، بأنه يفقد هذا الشرط وهو أن يكون العتق لوجه الله، لأن هذا شرط في صحة العتق، وهذا مع الإكراه لا يجتمع. حينما يطلق يعتق الإنسان لإكراه المكره، إذن داعيه إنما هو دفع الإكراه، إذ المراد بقصد القربة وقصد وجه الله أن يكون داعيه الحقيقي إنما هو قصد وجه الله سبحانه وتعالى. هذا لا يكون داعي وجه الله، داعيه دفع هذا الإكراه أو هذه الحالة التي حصلت من الخلاف بينه وبين زوجته مثلا. وهذا حين لا يمكن تعميمه إلى عقود أو إيقاعات لا يشترط فيها قصد القربة ولا يشترط إيقاعها بوجه الله. وإلا لو كان قصد الوجه الله مشترطا حينئذ حتى الاضطرار يكون مبطلا، لأنه لا يفعله من أجل الله، يفعله من أجل تلك الغاية الأخرى، وهذا يوجب أن لا يكون الوجه الله. إذن فالتعدي في غير محله. وقد ورد رواية لطيف وصحيحة السند، وهي التي في ذيلها تبين هذا التعليل، معتبرة سعد بن أبي خلف قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام، لأبي الحسن موسى عليه السلام: إني كنت اشتريت أمة سرا من امرأتي، وأنه بلغها ذلك فخرجت من منزلي وأبت أن ترجع إلى منزلي، فأتيتها في منزل أهلها فقلت لها: إن الذي بلغك باطل، وإن الذي أتاك بهذا عدو لك، أراد أن يستفزك. فقالت: لا والله، لا يكون بيني وبينك خير أبدا حتى تحلف لي بعتق كل جارية لك وبصدقة مالك إن كنت اشتريت جارية وهي في ملكك اليوم. هذه الحالة التي تبتلي نساء اليوم بها كثيرا، يبدو أنه في ذاك الزمان أيضا كانت مثل هذه الحالات موجودة. وهذا المسكين يشكو أمره إلى الإمام. فحلفت لها بذلك فأعادت اليمين وقالت لي: فقل كل جارية لي الساعة فهي حرة. فقلت لها: كل جارية لي الساعة فهي حرة، وقد اعتزلت جاريتي وهممت أن أعتقها وأتزوجها لهواي فيها. فقال له عليه السلام، قال له الإمام: ليس عليك فيما أحلفتك عليه شيء، واعلم أنه لا يجوز عتق ولا صدقة إلا ما أريد به وجه الله عز وجل وثوابه. في الذيل يبين يعطي هذه الكبرى: اجعل العتق كالصدقة، من شرائط الصدقة والعتق أن يكون لوجه الله وثواب الله، فأي غاية أخرى وداع آخر سواء كان إكراها أو اضطرارا أو مصلحة دنيوية أي شيء آخر يوجب بطلانه لا محالة، كما في الصدقة الرياء مثلا يوجب بطلانه، وكذلك العتق الرياء يوجب بطلان العتق. كل شيء يكون منافيا مع قصد القربة وقصد ثواب الله يوجب بطلان العتق والصدقة، والإكراه أيضا يوجب، والاضطرار أيضا يوجب، وكثير من العناوين الأخرى توجب. يعني كيف يمكن أن يستفاد من مثل هذه الروايات التي تقول العتق من أكره على العتق ليس عتقه عتقا، عتق المكره ليس بعتق، كيف يمكن التعدي من إلى أن بيع المكره ليس ببيع وإجارته ليست بإجارة؟ هذا التعدي تعدي في غير محله مع وجود هذا الفارق. إذن فالصحيح أن هذه الطائفة الرابعة لا يمكن الاستدلال والاستناد إليها لإثبات كبرى شرطية الرضا وعدم الإكراه في مطلق العقود والإيقاعات، إلا أنه يكفينا تكفينا الطائفة الأولى والثانية والأدلة اللبية التي أيضا لا إشكال فيها إجمالا. وبهذا ينتهي البحث عن مبدأ رضائية العقود، وهو المبدأ الأول من المبادئ الثلاثة التي جعلناها تحت عنوان سلطان الإرادة أو حاكمية الإرادة. يبقى البحث في المبدأ الثاني والمبدأ الثالث الذي سيأتي البحث فيه إن شاء الله.